بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، نراجع بعض ما أخذناه في المجلس الماضي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أستاذ الكريم بارك الله فيك، كنت معنا الدرس الماضي؟ طيب، مسألة يذكرها الفقهاء: ما حكم استقبال النيرين عند قضاء الحاجة؟ من راجح في المسألة؟
ولكن مشرق وغريب.
لا، بس من راجح في المسألة الآن، يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز.
طيب، ما الدليل؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرق وغريب.
وين وجه الاستدلال؟
الشرق والغرب.
الشرق
يكون الشمس والقمر.
أحسنت. طيب، جزاك الله خير. وجاسم، حكم الاستنجاء بالماء
جائز.
الدليل؟ أنه ولو بالمعنى أنه كان يحمل وغلام معه عنزة وإداوة من ماء فيستنجي بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الاستجمار ما دليله؟ أحسنت. طيب سالم، هل لابد من ثلاثة أحجار؟ طيب، وين الدليل؟ يعني طيب، لا تخلط المسألتين أخ سالم. نتكلم الآن أولا عن أصل المسألة، لابد ثلاثة أحجار، وين الدليل؟ ما سمعت؟ جيد، أحسنت. يحضرك حديث ثاني، حديث سلمان نهانا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. طيب سعيد، الاستنجاء بغير الحجارة والماء، بالورق والمناديل وكذا، يجوز؟ مع الدليل وجه الاستدلال. دليل أحسنت. ووجه الاستدلال الثاني؟ ولم يقل إنها ليست حجر. جيد، أحسنت. بن حارب، الاستنجاء بالعظم والروث يجوز؟ ما الدليل؟ إذا طعام الجن بس، يعني حلال حرام؟ إذا نظرنا ما غزونا يا بن حارب، إذا نظرنا ما حاربنا، بارك الله فيك. قال الدليل قبل قليل: الشيخ تفضل، لو ما حضرت. الشيخ تفضل، جيد أحسنت. نهى ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، برجيع أو عظم. طيب نشرع في درسنا إخوان الأفاضل، ومن المسائل المتعلقة بآداب قضاء الحاجة إخوان الأفاضل أن المسلم يكره له إذا أراد أن يقضي حاجته أن يمسك ذكره بيمينه أو أن يستنجي بيمينه، يكره له ذلك، يكره له عند قضاء الحاجة أن يمسك ذكره بيمينه وبعد انتهاء الحاجة أن يستنجي باليمين، يكره له هذا. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى. واستدلوا إخوان الأفاضل بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء. معلوم إخواني ما معنى ولا يتنفس في الإناء؟ بعض الناس ماذا؟ ينفث في الإناء. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. لعل قائل من الإخوة الأفاضل يقول: ألا يدل هذا الحديث على أن هذا الأمر محرم؟ ليش قلنا بأن الراجح الكراهة وليس الأمر للتحريم، وليس نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا للتحريم؟ إخوان الأفاضل، من القواعد في فهم نصوص الكتاب والسنة التي يذكرها أهل العلم أن أحاديث الآداب، أحاديث الآداب والإرشاد والتوجيه التي تتعلق بجانب الأدب، نقول بأن الأصل أن النهي فيها للكراهة وليس للتحريم، النهي فيها للكراهة وليس للتحريم. لذلك هذا الحديث من باب الأدب والإرشاد، أن الإنسان يتأدب ولا يفعل مثل هذا، والحديث لا يصل إلى درجة التحريم والنهي لا يصل إلى درجة التحريم. وذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى. إذن هذه الآن مسألتين: المسألة الأولى مسك الذكر باليمين عند قضاء الحاجة، والمسألة الثانية الاستنجاء باليد اليمنى. وذكرنا طبعا إخواني بأن كل ما كان من باب التشريف والتكريم تستخدم فيه أي يد اليمنى، وما سوى ذلك تستخدم فيه اليد اليسرى. وهنا إخوان الأفاضل لا شك ولا ريب أن هذا ليس من باب التكريم، إذن تستخدم فيه اليد اليسرى. تأتي معنا مسألة إخوان الأفاضل مهمة جدا. هذه المسألة إخواني: ما حكم الاستنجاء من الريح؟ أكرم الله السامعين، بعض الناس إذا خرج منه شيء من الريح يذهب ويستنجي. فنقول الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى أن هذا غير مشروع، وحكي الإجماع في المسألة، والإجماع فيه نظر إخواني. والراجح والله تعالى أعلم بأن هذا الفعل غير مشروع، بل هو بدعة، كما ذهب الحنفية عليهم رحمة الله تعالى، كما ذهب إلى ذلك الحنفية عليهم رحمة الله تعالى. إذا الاستنجاء من الريح إخوان الأفاضل غير مشروع باتفاق الأئمة الأربعة، فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ولما الإنسان إخواني يفتح على نفسه باب للوسوسة ويتكلف أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان؟ إذا نقول هذا غير مشروع، والراجح أنه ماذا؟ أنه من البدع، والراجح أنه من البدع، كما هو ظاهر مذهب الحنفية. إخوان الأفاضل، من المسائل أيضا المتعلقة بآداب قضاء الحاجة، وهذا أدب قد يخفى على بعض الناس، استحباب تغطية الرأس إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في الفضاء. يستحب لك أن تغطي رأسك، ما تكون حاسر الرأس، إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في الفضاء، أي في البر، في الصحراء، إلى غير ذلك من الأماكن. ما الدليل؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يخطب الناس في خطبة أمام الملأ وأمام الصحابة: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده
إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطي الرأس استحياء من ربي. يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء، إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطي الرأس استحياء من ربي. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد ثابت وصحيح، وأيضا على ذلك الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى. هنا لاحظ رعاك الله تعالى بأن أبو بكر الصديق يدعو الناس إذا جاءوا إلى إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم بأن يغطوا رؤوسهم استحياء من الله عز وجل. فكيف من يأتي للمسجد إخوان الأفاضل أو يأتي إلى يعني ما طاعة وقربة وعبادة، يستحب له طبعا ماذا؟ أن يستحي من الله حق الحياء ويتجمل ويتزين كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل، إخوان الأفاضل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فصل، باب النجاسات وكيفية تطهيرها. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل جميع النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب. في هذا الفصل إخوان الأفاضل يتكلم المؤلف عن ماذا تفعل إذا وجدت نجاسة على ثوبك، على مكان معين، في موضع معين، كيف نزيل هذه النجاسة؟ ما هي الطريقة الشرعية التي بينت لنا من قبل الشارع الحكيم النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل في كيفية إزالة النجاسات؟ إذن هذا الفصل سيتكلم عن هذه النقاط، وأيضا هذا الفصل قد يبين لك ما هي الأمور النجسة حتى نعرفها وحتى نجتنبها وحتى نبتعد عنها. طبعا إخواني قد يقول قائل: أولا ما تعريف النجاسة أصلا؟ النجاسة إخوان الأفاضل عين مستقذرة شرعا يجب التطهر منها، عين مستقذرة شرعا يجب التطهر منها، عين مستقذرة شرعا. لأن بعض الناس قد يستقذر أشياء، مثلا بعض الناس تقول له ضع يدك في الطحالب، يقول ما استطيع، يستقذر هذا الشيء. هل يجعل هذا الامر الطحالب نجسه اخواني؟ ما يجعلها نجسه، وانما استقذرها الشرع وليس العقل او النفس او ما يهواه الانسان. عين مستقذره شرعا يجب التطهر منها، يجب التطهر منها يعني وازالتها. عين مستقذره شرعا يجب التطهر منها. طيب الان اخواني الافاضل عندنا مساله وعندنا نقطة مهمة جدا: بماذا تطهر النجاسة؟ ما هي المزيلات التي نستطيع أن نستخدمها لإزالة النجاسة؟ النقطة الأولى طبعا والتي لا إشكال فيها الماء إخوان الأفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأعراب الذي بال في المسجد قال: صبوا على بوله ذنوبا من ماء. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وهذا طبعا اتفاق إخوان الأفاضل، لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. إذن المزيل الأول للنجاسة الماء، وما الدليل على هذا؟ هو الذي ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب على بول الأعراب ذنوبا من ماء، وقال عن دم الحيض: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة أخوان الأفاضل التي تبين أن الماء هو يعني أن الماء مزيل يزيل النجاسات، أن الماء يزيل النجاسات. طيب أخوان الأفاضل الآن تأتي معنا مسألة أخرى: هل الماء فقط هو الذي يزيل النجاسات أم هناك أمورا أخرى تزيل النجاسات؟ مسألة مرة أخرى: هل لابد أن أستخدم الماء؟ مثال: رجل وقعت على ثوبه نجاسة، هل يجب عليه وجوبا أن يستخدم الماء ولا توجد طريقة أخرى إطلاقا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. جمهور أهل العلم أن غير الماء لا يجزئ، غير الماء لا يجزئ في إزالة النجاسة، أن غير الماء لا يجزئ في إزالة النجاسة، المالكية والشافعية والحنابلة عليهم رحمة الله تعالى يرون أن النجاسات لا تزول إلا بالماء. ما الدليل؟ قالوا قول الله عز وجل: هو الذي ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ما ذكر مطهر غير الماء، ما ذكر مطهر غير الماء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب على بول الأعرابي الماء، ما قال طهروا بطريقة ثانية. وأيضا عندما ذكر دم الحيض قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ما ذكر طريقة أخرى. وهذا يبين أن الذي يزيل النجاسة هو الماء فقط، أن الذي يزيل النجاسة هو الماء فقط. خالفهم إخوان الأفاضل الحنفية وجماعة من أهل العلم المحققين منهم عليهم رحمة الله تعالى، وقالوا بأن الماء مزيل للنجاسات وأيضا غير الماء يزيل أيضا النجاسة. طيب ما الدليل على كلامكم؟ أولا دليل مر علينا في الدرس الماضي، ها؟ ارفع صوتك، ما سمعت؟ في وين؟ الحجارة تستعمل في رمي الجمرات، بارك الله فيك، ها؟ وين استعمال الحجارة؟ الاستنجاء والاستجمار بالحجارة، واضح؟ طيب إذن إخوان الأفاضل، هذا أول دليل بأن استخدمنا الحجارة في إزالة النجاسة، الاستنجاء والاستجمار بالحجارة. إخوان الأفاضل استعملنا الحجارة في إزالة النجاسة، هذا الدليل الأول. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى فيها خبثا فليمسه بالأرض، فإن رأى فيها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيها. وجه الاستدلال جعل النبي صلى الله عليه وسلم مسح النعل بالأرض وإزالة النجاسة بالأرض مطهرا، قال: ثم ليصلي فيها. مرة أخرى: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. أخرجه أبو داود والإمام أحمد عليهم رحمة الله تعالى. ووجه الاستدلال أخوان الأفاضل بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنك إذا وجدت في نعلك قدرا ماذا تفعل؟ امسحه بالأرض. إذن الدلق والمسح بالأرض يطهر ماذا؟ يطهر النجاسة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليصلي فيهما، ثم ليصلي فيهما. طيب دليل ثالث، جاءت امرأة من بني عبد الأشهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن بيننا وبين المسجد طريقا منتنة، ماذا نصنع إذا مطرنا؟ إذا الآن نزل المطر وهذه الطريق فيها قاذورات، سيصيب ماذا؟ الثوب شيئا من هذه القاذورات. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أليس بعدها طريق طيبة؟ قالت: نعم. قال: هذه بهذه، هذه بهذه، أي جر الثوب على الأرض الطيبة النظيفة الطاهرة يطهر ماذا؟ يطهر هذا الثوب من القاذورات. يكفي الإخوان الفاضل الإنسان يحفظ دليلين إخواني، يعني يكون الأمر طيب بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول قائل: وبماذا تجيبون عن أدلة القول الأول؟ نقول: الأدلة ذكرت أن الماء مطهر للنجاسات ومزيل للنجاسات، وهل في هذا خلاف؟ أجيب إخواني، هل في هذا خلاف؟ كلنا نقول بأن الماء يطهر النجاسات. الأدلة التي استدلتم بها لم تبين أن غير الماء لا يطهر، وإنما ذكرت أن الماء مطهر وسكتت عما سوى ذلك. جاءت السنة تبين أن ما سوى الماء أيضا يطهر. مرة أخرى إخوان الأفاضل، بماذا أجابوا عن أدلة القول الأول؟ قالوا بأننا كلنا نتفق أن الماء مطهر ومزيل النجاسة، لكن الأدلة التي استدلتم بها لم تبين أن ما سوى الماء يطهر النجاسة ويزيل النجاسة، وعندنا أدلة أخرى تبين أن ما سوى الماء يطهر ويزيل النجاسة. إذن إعمال هذه الأدلة واجب، إعمال هذه الأدلة واجب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول للصحابة بالنسبة للأعراب الذي بال في المسجد: صبوا على بوله ذنوبا من ماء، يرشدهم إلى ماذا؟ إلى أسهل طريقة، لأنه في المسجد، هل ننتظر تجفيفه بالشمس؟ طيب متى يجف؟ يمكن يأتي واحد ويصلي، أما تعال واحضر ماء واسكبه على بول هذا الرجل وانتهى الأمر. فأرشدهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى أسهل طريق. طيب إخواني، واحد على ثوب نجاسة يزيلها بالماء أسهل ولا يجعلها في الشمس؟ في الشمس يطول الأمر جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أسهل الطرق. طيب قد يقول قائل، تطبيقات هذه المسألة الآن في عصرنا في زماننا ممكن؟ نقول نعم. غسيل البخار هذا أول أمر إخوان الأفاضل. الغسيل الجاف في بعض الأماكن، تذهب بالثوب عليه بقعة دم مثلا، فعندهم طرق معينة حرارية أو غيرها يزيلون بها النجاسة، يسمونه الغسيل الجاف أو الغسيل بالبخار. طيب مثال آخر، رجل وجد مثلا على ثوبه نجاسة فأحضر يعني بعض المساحيق الآن وبعض أنواع يعني الأمور العصرية هذه وأزال بها النجاسة، لا حرج، لا حرج، التشميس تزيل النجاسة، لا حرج. إخوان الأفاضل، رجل مثلا عنده سجادة وقعت عليها نجاسة فعرضها للشمس مدة يوم كامل فاختفى أثرها ولونها وريحها، فمثل هذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب إخوان الأفاضل، عندنا أيضا مسألة أخرى، إذا أردنا أن نزيل النجاسة بالماء كم مرة لابد نغسل هذه النجاسة؟ برشيد خطأ، أحسنت، حتى تزول عين النجاسة. الدم يزول من أول مرة برشيد، إلا إذا كان عندك غسالة خارقة، هذا شيء ثاني طبعا، يعني أو طريقة يعني غريبة، هذا شيء ثاني إخواني. حتى تزول عين النجاسة، بعضها يزول مرة واحدة وبعضها قد يحتاج ماذا؟ يحتاج أكثر من مرة. هذه المسألة أيضا وقع فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح والعلم عند الله عز وجل أن النجاسة تزول، أن أنه لا يشترط عدد غسلات معين عند إزالة النجاسة، إنما المقصود إزالة عين النجاسة، سواء زال بمرة واحدة، مرتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، المقصود إزالة عين النجاسة. طيب وين الدليل؟ تفضل. أحسنت. حديث الأعرابي، أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوب ماء، ما قال مرتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، صب الماء عليه حتى ماذا؟ حتى يذهب أثره، ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أيضا إخواني، حديث دم الحيض، سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يعني يصيب الثوب، كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، ما قال تقرصه بالماء مرتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، المهم أن يزول أثر النجاسة ثم بعد ذلك تصلي فيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب إخوان الأفاضل، إلا إذا كانت النجاسة عبارة عن ولوغ الكلب في الإناء فهنا يشترط عدد معين. مرة أخرى، لا نشترط إذا أردنا أن نزيل النجاسة بالماء عددا معينا، إلا إذا كانت هذه النجاسة عبارة عن ولوغ الكلب في الإناء فهنا يأتي معنا موضوع عدد معين وطريقة خاصة في التطهير من هذه النجاسة. ولغ ما معناها شرب بلسانه، كما قال ابن الأثير عليه رحمة الله تعالى، ولغ أي شرب بلسانه. فإذا كان عندي إناء وجاء الكلب أكرم الله السامعين وشرب من هذا الإناء، هناك طريقة خاصة في غسل هذا الإناء، هناك طريقة خاصة في غسل هذا الإناء. ما هي هذه الطريقة؟ نتأمل في هذه الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. هذا الحديث الأول، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. الدليل الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب يغسل الإناء. إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب. الحديث الأول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. الحديث الثاني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. الحديث الثالث يذكر أولاهن أو أخراهن بالتراب. في إشكال؟ أولا في إشكال ولا ما يوجد إشكال؟ يوجد روايات ظاهرها التعارض، كيف نجمع؟ من يعرف يرفع يده. والبقية ورشيد هذا من الرأس، ها؟ عفى الله عنك، ليست وهم أبد، صحيحة مرة، صح الشيخ الألباني الله يحفظك. تفضل. جيد أحسنت، قلت للحديث الثالث فيه التخيير. طيب بقي عنا حديثين، حديث يقول أولاهن وحديث يقول عثروه 8 بالتراب، كيف تجمع بين هذا وهذا؟ إيه بس في تعارض بارك الله فيك، يعني حديث يقولك أول غسل بالتراب، حديث ظاهرة 8 بالتراب، كيف نجمع؟ هذا السؤال. والثامنة لا لا، والثاني والحديث الثاني صحيح مسلم بارك الله فيك. تفضل. طيب أخوانا الأفاضل، أولا نأتي إلى الرواية الثالثة، أولاهن وأخراهن، هذا أمر يبين لك أن الأمر للتخير، أولاهن أو أخراهن، أن الأمر أخوانا الأفاضل للتخير. طيب لكن الرواية التي تقول إما أول غسلة أولاهن، والرواية الثانية وعفروه 8 بالتراب، كيف نجمع بينها؟ طبعا إخواني رواية أولاهن أصح، ولكن لا تعارض بينها وبين رواية وعفروه 8 بالتراب. لما إخوان الأفاضل؟ لاحظ معي رعاك الله تعالى، هي 7 غسلات صحيح؟ هذه نقطة متفقين عليها الشيخ صح؟ كم غسلة؟ 7 غسلات. الغسلة الأولى يضاف مع الماء التراب، ثم بعد هذه الغسلة 6 غسلات بالماء، فإذا نظرت إلى المجموع كان المجموع 7، لكن إذا اعتبرت الغسلة الأولى التراب غسلة والماء غسلة كان المجموع كم؟ 8. عند ذلك يكون إخوان الأفاضل لا إشكال بين هذه الروايات. مرة أخرى إخوان الأفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الأول أولاهن بالتراب، الحديث الثاني يقول وعفروه 8 يعني 8 غسلات، واضح إخوان الأفاضل؟ كيف نجمع؟ نقول عفروه 8 جعل 8 باعتبار فصل التراب عن الماء في الغسلة الأولى، فصل التراب عن الماء في الغسلة الأولى. طيب أولاهن وأخراهن، قلنا رواية أولاهن أصح، لكن من نسي إخوان الأفاضل أن يضع التراب في الغسلة الأولى ماذا يفعل؟ يضعها في أي غسلة أخرى، يضعه في أي غسلة أخرى، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. واضح الجمع إخواني؟ سعيد. طيب هي الآن دقيقة، ها بعيد الآن إن شاء الله، هي الآن 7 غسلات صحيح؟ الغسلة الأولى نضيف لها التراب، الغسلة الأولى ماء مع تراب، عبارة عن غسلتين في غسلة واحدة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 باعتبار المجموع الكلي، ولما قال 8 باعتبار أن الغسلة الأولى تتكون من قسمين من غسلتين، هذا هو المقصود فقط لا غير. واضح؟ أعيد مرة ثانية، الغسلة الأولى عبارة عن غسلتين في غسلة واحدة، رواية السبع تشمل أن الغسلة الأولى جعلت غسلة واحدة. رواية الثامنة أخوان الأفاضل جعلت الغسلة الأولى عبارة عن غسلتين، الغسلة الأولى عبارة عن غسلتين. طيب، ثم تأتي معنا بعض المسائل. قال المؤلف: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن يسير الدم. مسألة نختم بها أخوان الأفاضل، بالنسبة لبول الآدمي وما يخرج منه، فهذا طبعا بإجماع أهل العلم أنه نجس، حكى يعني إجماع أهل العلم الطحاوي ابن المنذر والنووي وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، فبالإجماع أن بول الآدمي نجس، وأيضا ما يخرج منه أخوان الأفاضل أيضا من النجاسات. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ يتفضل. تفضل. ما سمعت. هي. والله ما فهمت الشيخ. تريد نذكر الحديث يعني؟ مرة ثانية تعيد الطرق، هاي نعيدها مرة أخرى. طيب. إخوان الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أنها سبع، وذكر في حديث عفروه الثامنة بالتراب. ليش قال ثمانية؟ لأن الغسلة الأولى عبارة عن غسلتين، غسلة بماء وغسلة بتراب، هذا هو الجمع. هنا تفضل الشيخ، بارك الله فيك. الغسلة الأولى التراب يكون في الغسلة الأولى، وعفروه الثامنة المقصود أن الغسلة الأولى عبارة عن غسلتين، فيكون المجموع ثمان غسلات. لكن لو جعل في الغسلة الأخيرة ما في حرج، لو جعل في الغسلة الأخيرة لا حرج في ذلك. تفضل.
ذكرت يا شيخ أن بإجماع أهل العلم بول الآدمي
نجس.
وذكرت وما يخرج منه.
هي.
مثل إيش؟
الغائط، هذا المقصود.
والسواع والدم.
هذا مسألة أخرى، لكن نتكلم الآن عن البول والغائط. الدرس القادم بارك الله فيك، هذا الدرس القادم الله يحفظك. الدرس القادم بارك الله فيك. إخواني لو تتأملون ما ذكرنا كل النجاسات، فقط أمري الدرس القادم. والله احتاج شوية إلى نظر. قد يقول قائل بأنه الأرض طاهرة وليست مطهرة لغيره، نحتاج مراجعة. الله يحفظك. تفضل. شوف بارك الله فيك، أولا رفع الله قدرك، هذه المسألة تحتاج إلى تصور واضح بارك الله فيك. بمعنى يعني بعض الناس قد يضرب هذه المسألة عبارة عن مسألة افتراضية بحتة أخوان الأفاضل، لكن نفترض رجل مثلا يريد يصلي فأصيب بجرح، هذا الجرح لوث ثوبه وجعل ثوبه ملطخا بالدم، طبعا على القول بنجاسة الدم، وسيأتي معنا هذا في الدرس القادم. يريد يصلي، ماذا يفعل؟ ينزع هذا الثوب. طيب ما عليه ثوب آخر، يصلي فيه ولا حرج عليه. واضح هذا؟ هنا تفضل.
تغطية الرأس دخول الخلاء في الفضاء،
في الفضاء فقط، في الفضاء. نعم. أبو بكر بارك الله فيك، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اقتدوا بالذين هم من بعدي أبو بكر وعمر. يأتينا هذا بارك الله فيك. هنا هذا على القول أصلا بنجاسة الدم. هنا تفضل. أحتاج مراجعة. الله أعلم. الدرس القادم الله يرفع قدرك. إخواني موضوع الدرس اليوم عن إزالة النجاسة، وليس عن موضوع الصلاة في الثوب الذي فيه دم، ما تكلمنا عن حكم الدم أصلا.
مسألة
يستحي منه الإنسان من الناس، فعندما أولاد يستحي من الله، لكن في مسائل أخرى لا يستحي الإنسان.
بس خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه نقطة. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط وهو حاسر الرأس. نعم، هذا الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم، أهل العلم تكلموا، هل العمامة يعني محنكة؟ هل ذيل العمامة كيف؟ من شدة عنايتهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يعرف إخواني في السابق كشف الرأس، هذا ما كان يعرف. بل الآن إخواني لو ذهبت إلى بعض الأماكن وأنت كاشف رأسك، أظن بأن هذا من أكبر الفجور عند بعض الناس يعني. وهذا طبعا يعني التضخيم هذا خطأ، بس نقول أيضا هذا يعتبر ماذا؟ حتى مخالف لعرف وعادة الناس. طيب إخواني الأفاضل، الأمر أطلعكم به بإذن الله عز وجل. بالنسبة لدرس الفجر يوم الجمعة إخواني، حقيقة يعني المشاغل تزاحمت علي جدا إخواني، لعلنا نؤجله إن شاء الله تعالى إلى بعد رمضان بإذن الله عز وجل، خاصة أنه يعني بعد أيام قليلة قد يكون عندي سفر، لكن درسنا هذا يبقى على ما هو عليه، هذا الدرس يبقى على ما هو عليه، قد يكون عندي سفر وغيره فسيتوقف الدرس، يتوقف. فنقول الموعد إن شاء الله تعالى بعد رمضان، درس الفجر فقط، أما هذا الدرس يبقى على ما هو عليه. الشيخ والله صعب، شوية في مشقة عليه، بارك الله فيك. هنا طيب نختم بهذا السؤال بإذن الله عز وجل. قال نريد نصيحة للجميع تجاه إخواننا إذا ارتكب بعضهم محظور أو معصية أو وقع منه خطأ، فما النصيحة؟ إخوان الأفاضل، قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الدين النصيحة، إذا رأيت من أخيك خطأ، رأيت منه تقصيرا، ناصحه لكن برفق وحكمة وكلمة طيبة وموعظة حسنة. إخوان الأفاضل، بعض الناس قد يزين له الشيطان ويكون إيمانه ضعيف، فإذا وجد قسوة من إخوانه ماذا فعل؟ تولى، هرب منهم، ما يأتيك مرة أخرى. فلذلك أخي الكريم، إذا رأيت من أي أحد من الإخوة زلل أو نقص أو خطأ أو تقصير، ناصحه بالكلمة الطيبة وبالحكمة الطيبة وبالكلام النافع. بعضهم ما شاء الله تبارك الله ينتقي أطايب الكلام، ينتقي الكلام الحسن، يرسل رسالة لفلان يذكره بالخير، يرسل رسالة لعلان يذكره بالتقوى. وبعضهم عفى الله تعالى عنه قد ما يقابل النصيحة، قد ما يوجه النصيحة بكلام حسن وبكلام طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه نبي الرحمة، والله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى تلاحظ أخي الكريم رعاك الله تعالى في بعض أنواع الرسائل التي تصل إلى الناس، بعض الرسائل إخواني ما تصلح بأن ترسل إلى العامة بهذه الطريقة. نعم لو كانت آية أو حديث لا إشكال إخوان، لكن بعضها هذا العام عنده خطأ معين، نقطة معينة، انتقي بارك الله فيك وترفق به. طبعا نتكلم عن الوضع الاعتيادي، ما نتكلم عن حالات تستلزم من الناصح أن يبدي شدة فيها. رجل يستهزئ بالدين ومصر ومكابر على هذا، هل أقول له والله رفقا وكذا؟ لا، هذا قد يشد عليه ويحزن معه بالشدة طبعا المطلوبة التي لا تخرج عن الحد. والنصيحة إخواني، إذا أشكل عليك أي الأساليب تستخدم، فارجع إلى طلاب العلم وارجع إلى المشايخ، يرشدونك إن شاء الله تعالى إلى أساليب طيبة وإلى أساليب حسنة. أحيانا والله قد يعني يكون ذهن الإنسان قاصر عن أسلوب معين في التعامل مع أشخاص معينين، فإذا شاور وإذا استشار غيره ارتاح بإذن الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم، ماذا قال الله عز وجل؟ وشاورهم في الأمر. مع عصمته عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، وكان الصحابة يتشاوروا ويتذاكروا ويتناصحوا، فهذا هو واجبنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.